الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها في هذا اليوم الجديد، على أمل أن تكونوا بخير بصحة جيدة بالاستماع إلى مونت كارلو الدولية وإلى برنامجكم، برنامج الصحة المستدامة الذي يسهر على صحتكم يوما بعد يوم. سعيدة اليوم أكثر باستضافتي لطبيبة جديدة تنضم إلى لائحة أطباق الصحة المستدامة، دكتورة رشا عباس الاستشارية في الطب النفسي، معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معها سنلقي الضوء على الملف التالي: ما هي العلامات التي تدل على الحاجة لزيارة الطبيب النفسي؟ وسأقدم لكم دراسة خلال الحلقة تشير إلى وجود علاقة ما بين بعض الأمراض النفسية وبكتيريا الأمعاء، وبإمكانكم متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعناه على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة، ونتابع مسابقتنا اليومية معكم أيضا. أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه في فيديو لاحقا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة سيفوز باستشارة نفسية مع دكتورة رشا عباس. أذكركم بوسائل التواصل معنا: 0033607294972، هذا هو رقم الواتساب لطرح الأسئلة على دكتورة رشا عباس. أيضا صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، وكذلك رقم الاستوديو 0033969323314. أرحب بكم جميعا، أرحب بريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، وبسلافة عويشق في قسم التنسيق، وأيضا بدكتورة رشا عباس فريق الصحة المستدامة اليوم نسائي جدا. أهلا وسهلا فيك دكتورة رشا.
أهلاً وسهلاً، شكراً كثير على الاستضافة.
شكراً لك على تلبية الدعوة وعلى مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية. وفي البداية سنعرف بدور الطبيب النفسي، ما هو دوره؟ هل هو الاستماع فقط إلى الشخص الذي يأتي للتحدث عن همومه لتحسين صحته النفسية، أم له دور آخر؟ تفضلي.
طبعا سؤال مهم كثير، وكمان في معرض إجابتي هأفرق بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي.
نعم.
لأنه هذه النقطة بتسبب أحيانا لخبطة
كبير طبعا في ذهن الناس. تفضلي.
الطبيب النفسي هو يعني شخص متخصص دارس الطب البشري، يعني مثل ما الشخص اللي الطبيب اللي بيدرس طب بشري ثم يتخصص في مجال مثلا جراحة أو مجال الأطفال. نعم. أو ما إلى ذلك، فالطبيب النفسي بيكون دارس للطب البشري وتعمق وتخصص أكثر في مجال الطب النفسي اللي هو الأمراض النفسية، علم الأمراض النفسية.
نعم، يعني يعرف جسم الإنسان، يعرف الفيزيولوجية الجسم. نعم
بالضبط،
يستطيع وصف يعني أدوية.
بالضبط. نعم. ليس فقط وصف أدوية، ولكن التشخيص الكامل، وأيضا ربط المرض النفسي بالأمراض الجسدية والأدوية النفسية بالأدوية الأخرى، يعني الناحية الطبية العامة. بالضبط مثل أي تخصص آخر، بيكون الطبيب عارف لكل يعني جوانب الاضطراب أو المرض، ويربطه ببقية الجسم.
يعني يدرس صحة عامة قبل أن يتخصص في الطب النفسي.
بالضبط. نعم. يدرس الطب العام ثم يتخصص في الطب النفسي.
نعم.
والأخصائي النفسي من ناحية تانية هو شخص دارس لعلم النفس، مثل الأخصائي الاجتماعي بيكون دارس علم اجتماع، فما هو شخص طبيب، ما هو دارس للطب البشري، لكن متعمق أكثر في نظريات الحالة النفسية من ناحية سلوكية ومن ناحية فكرية، فبيكون دوره مكمل للطبيب النفسي، بمعنى أنه بيساعد على العلاج النفسي الكلامي اللي هو جزء مهم من العلاج النفسي بشكل عام.
نعم. شكرا جزيلا على تعريفك بالطبيب النفسي. سنعرف بعد الدراسة متى نحتاج لزيارة الطبيب النفسي. أما الآن فسننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تشير إلى وجود علاقة ما بين بعض الأمراض النفسية وبكتيريا الأمعاء.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أشارت دراسة طبية جديدة نشرت في مجلة جامعة الطبية إلى أن المصابين بالاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب الفصام والقلق يعانون جميعا من مشكلة صحية مشتركة، وهي وجود ميكروب في الأمعاء يسبب الالتهابات. هذا وكشفت الدراسة عن علاقة غريبة ما بين الأمعاء والدماغ وبين الاكتئاب وأنواع معينة من بكتيريا الأمعاء. ودرس فريق الباحثين في بريطانيا تنوع بكتيريا الأمعاء لدى 59 شخصا من المصابين بمجموعة متنوعة من الاضطرابات النفسية المختلفة، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق والفصام والوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة. وتوصل الباحثون في النهاية إلى أن هناك بصمات ميكروبية مشتركة بين عدد من الحالات النفسية المختلفة كالاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب والفصام، حيث أظهر المصابون بها مستويات متزايدة من بكتيريا تسمى إغريتيلا، والتي سبق أن ارتبطت بالتهاب الجهاز الهضمي. وأخيرا نشير إلى أن هذه الحالات النفسية الأربعة ارتبطت أيضا بانخفاض مستويات البكتيريا المضادة للالتهابات.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن دكتورة رشا عباس، ما رأيك أنت بهذه الدراسة؟ هل فعلا بعض الأمراض النفسية تأتي من خلل في بكتيريا الأمعاء، وخاصة من هذه البكتيريا التي ذكرناها؟
طبعا الدراسة اللي ذكرتيها وإن كانت مهمة، لكن عدد المرضى كثير قليل، فما نقدر نعمم بشكل كامل. لكن بلا شك هناك علاقة بين صحة الأمعاء والصحة النفسية. يعني الجهاز الهضمي من أكثر الأجهزة في الجسم اللي مرتبط بالدماغ. كثير من الخلايا العصبية موجودة في الجهاز العصبي، حتى لدرجة أن الجهاز الهضمي يسمى الدماغ الثاني second brain، لأنه فيه كمية كبيرة من الخلايا العصبية. وأيضا كثير من المواد الكيميائية اللي لها علاقة بالمزاج مثل السيروتونين يتم تصنيعه في الجهاز الهضمي من خلال بعض البكتيريا النافعة تسمى الميكروبيون.
نعم.
فبلا شك هناك ارتباط وثيق بين صحة الأمعاء والصحة النفسية.
يعني قد يكون توجه جديد في علاج بعض الأمراض النفسية.
هو لغاية الآن ما في دراسة تؤكد الارتباط السببي، يعني هناك ارتباط بيسموه association وليس causation، يعني في ارتباط بينهم بس ما هو ارتباط سببي. يعني ما نقدر نقول إنه بسبب هذه البكتيريا هي أو السبب الوحيد لوجود هذه الاضطرابات النفسية المختلفة. بشكل عام الاضطرابات النفسية أسبابها بيكون دائما عوامل، يعني تمازج بين عوامل مختلفة.
نعم.
ما في عامل واحد بيقدر يفسر أي اضطراب نفسي لوحده.
نعم. شكرا دكتورة رشا عباس على هذا التعقيب. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة، هذا هو الرقم 00336729472 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، وكذلك من خلال الاتصال بنا على رقم الاستوديو، هذا هو الرقم 00339693334. أتابع معك، والآن سنتحدث عن العلامات التي تدل على الحاجة لزيارة الطبيب النفسي. ما هي العلامة أو الإشارة الأولى؟ تفضلي دكتورة رشا.
هناك علامات أساسية، يعني في ثلاث محاور. أي تغيير مفاجئ في المشاعر أو العواطف أو في السلوكيات أو في الأفكار.
نعم.
فأي تغيير في هذه المحاور الثلاثة، خاصة إذا كان بشكل فجائي أو إذا كان بشكل مزمن، يعني مثلا الإنسان بدأ يتغير شعوره، يميل إلى الحزن أو للاكتئاب وإن كان التغيير بسيط لكنه لمدة طويلة، أو تغيير في السلوكيات مثل مثلا يصبح الشخص عدواني على خلاف طبيعته الاعتيادية، أو يصبح منسحب من الأنشطة الاجتماعية، أو تغييرات في شهية الأكل، تغييرات في النوم، أو تغييرات في الأفكار، بمعنى يا إما أفكار غريبة ما لها تفسير، مثلا كأن يشك الإنسان في أنه حد مستقصده أو أنه حد بيراقبه أو بيتصنت عليه، أو ممكن تغييرات في الطريقة التفكيرية، بمعنى أنه يصبح الإنسان مشتت، لا يستطيع اتخاذ القرارات بطريقة طبيعية وما إلى ذلك. أهم شيء يعني النقطتين الأساسيات أنه التغيير يكون فيه تغيير، بمعنى أنه مختلف عما كان عليه الشخص.
نعم، يعني أي تغيير يجب أن يدفعنا، أي تغيير سلبي، لأن في تغيرات إيجابية في حياتنا.
طبعاً أكيد تغيير سلبي لمدة يعني مدة لا تقل عن الأسبوعين مثلاً.
نعم.
يعني الواحد في أي وقت ممكن يمر
بأيام تغير في المزاج أو تقلب في المزاج يذهب بعد يومين مثلاً.
بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. يعني هذا التغييرات المزاجية الطفيفة هذه شيء طبيعي، جزء من الحياة يعني.
نعم.
لكن إذا استمرت فترة طويلة أو أثرت في أدائنا لمهام حياتنا المختلفة.
مثلاً. يعني صعوبة التحكم في المشاعر، هل هذا يجب أن يدفعنا للذهاب إلى الطبيب النفسي إذا تجاوزت المدة أكثر من شهر أو أكثر من أسبوعين؟
حسب التصنيفات، بعضها أسبوعين أو يعني خلينا نقول أقل شيء أسبوعين.
نعم، أقل مدة.
إذا كان أقل مدة على أساس أنه تشير إلى أنه احتمالية الاضطراب النفسي.
نعم، ماذا عن اضطرابات النوم؟ هل أيضا يجب أن تدفعنا للذهاب؟
بلا شك اضطرابات النوم من العلامات الأولى اللي بتبين إنه في مشكلة، قد تكون مشكلة جسدية أو قد تكون مشكلة نفسية.
وهل إذا كانت المشكلة جسدية الطبيب النفسي يستطيع أن يضع إصبعه على أصل المشكلة، على سبب المشكلة؟
إذا المريض ذهب للطبيب النفسي في الأول بسبب اضطراب نوم، والطبيب النفسي بيقيم الحالة النفسية وبيأخذ التاريخ المرضي بشكل كامل، إذا ما وجد أي دليل على وجود أي اضطراب نفسي مثل اضطراب مزاجي أو اضطراب القلق أو أي شيء آخر، جزء من التقييم النفسي أنه يطلب تحليلات دم، فحوصات عامة، وقد يكون من التاريخ المرضي إشارة إلى مثلا اضطراب جسدي، مرض جسدي مثلا يشتكي المريض من شيء معين، فقد ينصح الطبيب النفسي بأن يذهب إلى التخصص اللي ممكن يساعده في هذه المشكلة.
نعم، إذن ماذا عن فقدان لذة العيش، عدم الاستمتاع بلذة الحياة؟
هذه نقطة مهمة جدا.
نعم.
خاصة تحت تشخيص الاكتئاب. اضطراب الاكتئاب من أهم الأعراض اللي بتيجي فيه هي الشعور بالحزن أو الاكتئاب، هذا واحد. رقم اثنين فقدان الشغف أو فقدان الإحساس بالمتعة والسعادة بالأمور.
نعم.
والعرض الثالث هو الشعور بالخمول وفقدان الطاقة. فوجود اثنين out of الثلاثة، يعني عرضين من هالثلاث أعراض، بيكفي إلى أنه الواحد يشك في وجود اضطراب الاكتئاب، فبالتالي بيحتاج أنه يروح على أساس أنه يصير فيه تقييم وتشخيص.
نعم. ماذا عن التعرض للحوادث في الحياة أو لصدمة معينة، فقدان عزيز، حادث السيارة مؤلم، يا ترى هل بشكل تلقائي يجب أن يذهب، أو أنت تنصحين أن يذهب الشخص الذي تعرض لهذه الصدمة إلى الطبيب النفسي على الأقل مرة واحدة للقيام بنوع من حصيلة أو تقييم للوضع النفسي؟
ليس بالضرورة، يعني بيعتمد، لأنه هذه كلها مسببات للضغط النفسي، المشاكل أو الصدمات أو الحوادث وما إلى ذلك، هي كأسباب خارجية لزيادة الضغط النفسي، وهذه أشياء يعني زي ما قلنا في الأول جزء من الحياة الطبيعية، فمش شرط إنه كل شخص أصيب بأي مشكلة من هذه المشاكل إنه بشكل تلقائي يذهب إلى الطبيب النفسي. أغلب الناس بيستطيعوا أن يتعاملوا مع هذه المشاكل وبيمروا بالمراحل المختلفة للتأقلم مع المشكلة، ف فنرجع للنقطة الأساسية في وجود الأعراض، إنه تستمر الأعراض لمدة طويلة أو إنه تأثر على قدرة الإنسان على أداء وظيفته بعد الفترة المقبولة. يعني مثلا خلينا نقول حد مثلا فقد شخص عزيز، توفى أو كذا، ممكن الناس تتفاوت في الدرجة اللي أو المدة الزمنية اللي بيحتاجوها عشان يتعاملوا مع هذا الأمر أو يتقبلوه أو يوصلوا إلى المرحلة اللي هم خلاص الآن متعايشين مع الفقد.
نعم.
إذا استمرت أكثر من المتوقع،
نعم.
بمعنى شهور طويلة الإنسان ما هو قادر مثلا يرجع لوظيفته أو ما قادر يستمتع بالحياة بشكل طبيعي، في هذه الحالة بلا شك أنه لازم يشوف الطبيب على أساس أنه يسوي تقييم أو يتأكد أنه ما في اضطراب مزاجي أو اكتئاب.
نعم. يا ترى في هذه الحالات التي ذكرناها، ما هي أهمية الاستشارة النفسية؟
الاستشارة النفسية طبعا مهمة جدا.
نعم.
نفس الاستشارة العضوية أو التشخيص.
نعم.
العضوي، إذا الإنسان مصاب. نعم. بأي اضطراب ولم يتم علاجه، بلا شك ستتفاقم الأعراض، حدتها ومدتها، وبالتالي يصبح العلاج أصعب ويصبح يعني جودة حياة الإنسان تتأثر بشكل كبير.
نعم.
فكل ما كان الإنسان أوعى، عارف متى يستطيع أن يستشير الطبيب النفسي وما هي الأعراض اللي يراقبها، أو الأهل كمان يكون واعين للأسرة، يعني لأفراد الأسرة، كل ما كان العلاج أسرع كل ما كانت مدته أقصر. الشخص اللي بيجي يتعالج من اضطراب نفسي مدته شهر مش مثل الشخص اللي بيجي بيتعالج من اضطراب نفسي صار له 10 سنوات مثلا موجود.
نعم. إذن كلما أسرعنا في طلب العلاج بعد بدء المشكلة، كلما كان العلاج أسهل والخطة العلاجية
وأقصر
طبعا. إذن.
نعم.
كيف تضعين أنت الخطة العلاجية للمريض الذي يأتي إلى عيادتك؟ ما هي النقاط التي تأخذينها بعين الاعتبار؟ هل الخطة العلاجية تضعينها لوحدك أم تشركين فيها المريض؟
بلا شك الخطة العلاجية في الطب النفسي أولاً بتعتمد على أخذ تاريخ مرضي كامل.
نعم.
يعني مهم جداً إن الطبيب النفسي يقضي وقت كافي مع المريض، لأنه إحنا بناخذ التاريخ المرضي ليس فقط للمشكلة الحالية، ولكن تاريخ المرضي الكامل من الولادة ومن علاقته بأهله، بعلاقته بوالدينه، الصدمات اللي تعرض لها في الطفولة، لازم يكون عندنا وعي كامل لقدرات الشخص وللتاريخ المرضي أو التاريخ القديم حتى، والتاريخ الأسري، يعني جزء حتى من التاريخ المرضي للمريض إنه نسأل عن الأمراض النفسية في الأسرة، لأنه هذه برضو بتزيد من خطر الإصابة أو المشاكل النفسية. فبعد ما نعمل هذا التقييم الكامل نعمل خطة علاجية. الخطة العلاجية بلا شك رأي المريض ورغباته والخبرات اللي مر فيها بالماضي لازم تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى عكس ما يفترض كثير من الناس إنه الاضطراب النفسي دائما علاجه دوائي، أغلب الاضطرابات النفسية خاصة إذا كانت من الحدة الخفيفة أو حتى المتوسطة بيكون علاجها عن طريق الجلسات أو الدعم النفسي أو العلاج الكلامي، خاصة نوع من أنواع العلاج الكلامي اسمه العلاج المعرفي السلوكي.
نعم.
Cognitive Behavioral Therapy.
نعم.
اللي أثبت أنه كثير بيفيد في كثير من الحالات، من الستريس مانجمنت إلى علاج الاكتئاب والقلق والوسواس القهري والصدمات المختلفة، فحتى الأرق، مشكلة.
نعم.
الأرق تكلمتي earlier عن مسألة النوم.
نعم.
أيضا يعالج عن طريق الجلسات الكلامية، يعني أثبت.
نعم.
علميا أنه بتفيد.
نعم. إذن ذكرت الفارق في البداية وأردت التمييز ما بين الاستشاري في الطب النفسي والمعالج النفسي الذي لم يدرس الطب أبدا. إذن يا ترى من ناحية الجلسات النفسية كما ذكرتي العلاج السلوكي المعرفي، ما الفارق ما بين الاثنين؟ ما الفارق إذا ذهب المريض إلى طبيب نفسي أو إلى معالج نفسي؟
طبعا احنا يعني مهم جدا انه نشيد بدور المعالج النفسي او الاخصائي النفسي اللي دوره كثير كثير مهم في العلاج الكلامي او العلاج النفسي السلوكي. بلا شك انه الاخصائي النفسي هو اقدر من الطبيب النفسي في الجلسات النفسيه. لسبب واحد، إنه ليس فقط لأنه متدرب عليها وهذا يعني جل عمله، لكن لأنه هذا الشيء اللي هو بيعمله كل يوم، يعني بيشوف عدد كبير من المرضى، كل ما كان خبرة الإنسان أكبر في مجال معين، كل ما كان قدرته على يعني إفادة المريض أكبر.
نعم.
فدوره مهم ودوره طبعا تكميلي وللطبيب النفسي، والاثنين ما بيستغنوا عن بعض عشان يقدروا يفيدوا المريض ويقدروا يحسنوا من الحالة النفسية، وكمان يساعدوا المريض على يعني دور مهم أيضا للأخصائي النفسي، هو دور وقائي.
نعم.
كل ما كان هو قادر على أن يعطي المريض المهارات اللازمة لأنه كيف مثلا يتعامل مع الضغوطات في المستقبل، كل ما قلل من خطر انتكاسة الأعراض المستقبلية.
نعم. يا ترى متى تلجئين إلى وصف الأدوية للمريض ومتى تتجنبين وصفها؟
يعني إحنا بنتبع التوصيات العالمية في العلاج النفسي. أغلب الاضطرابات النفسية إذا كانت من الحدة العالية أو يعني أو المتوسطة،
يا ريت تعطينا أمثلة دكتورة رشا.
يعني مثلا اضطراب الاكتئاب عنده درجات مختلفة، في اكتئاب خفيف، في اكتئاب متوسط، وفي اكتئاب حاد. نفس الشيء بالنسبة لاضطرابات القلق، الاضطراب يعني كثير من الاضطرابات تقيم حسب حدة الأعراض، كل ما كانت الأعراض قوية كل ما كانت الحاجة إلى الدواء أكبر. الاضطرابات الخفيفة في الأغلب تستجيب للجلسات النفسية الكلامية،
يعني العلاج المعرفي السلوكي.
علاج معرفي سلوكي، في أنواع أخرى من العلاجات الكلامية، لكن العلاج المعرفي السلوكي يعالج أغلب الاضطرابات النفسية.
نعم. يا ترى متى لا يتجاوب المريض مع الطبيب؟ متى لا يتجاوب
لا
مع العلاج؟
بمعنى لا يستجيب للعلاج، ولا
طبعاً
قصدك انه ما يرتاح مع الطبيب؟
اصلا اذا تجاوب مع الطبيب سيستجيب للعلاج، يعني
هذا نقطه مهمه. شوفي، هو ارتياح المريض للطبيب جزئيه مهمه جدا في العلاج، وخاصة كمان مع الجلسات النفسية. يعني جزء من العلاج الكلامي هو العلاقة بين المريض وبين بين الأخصائي وبين الشخص المريض، يعني بيسموه therapeutic alliance، يعني الكيمستري بينهم، الإحساس المريض بالارتياح للكلام معه، هذا جزء كثير مهم ولا يمكن إهماله.
هل تشعرين مخاوف المريض في الجلسة الأولى؟ يعني هل هناك تصرف نمطي للمريض في الجلسة الأولى يعود دائما؟
يعني شوفي، الآن في السنين اللي فاتت الوعي الحمد لله كثير كثير يتحسن.
نعم.
بالنسبة للناس يعني المجتمعات، طبعا المرض النفسي كان من المشاكل اللي فيها وصمة اجتماعية قوية.
طبعا.
كثير من الناس بيرفضوا الذهاب للطبيب النفسي، كثير من الأسر بترفض الاعتراف بوجود المشكلة النفسية.
نعم.
لكن الحمد لله يعني في رؤيتي للسنوات الماضية يعني إحساسي إنه الأمور بدأت في التحسن، وكثير من الناس الآن بدأوا يطلبوا العلاج النفسي وبدأوا يثقفوا نفسهم عن طريق الإنترنت والسوشيال ميديا. يعني في حركة إيجابية من ناحية التخفيف من الوصمة الاجتماعية عن المرض النفسي. لكن يعني زي ما قلنا إنه جزئية مهمة في العلاج إنه الشخص يكون مرتاح. المريض دوره إنه يحضر ويستمع للنصائح ويعني ويعطي الفيدباك للطبيب عن الأشياء اللي بتحصل في الفترة بين المراجعة والمراجعة الأخرى.
نعم.
والطبيب مهم جدا إنه يستمع للمريض، يعني يشوف مخاوفه، يستمع إلى آرائه، يأخذها بعين الاعتبار، ما يعني not to dismiss it، ويعتبر إنه لا أنا الطبيب وأنا اللي أخبرك أنت شو بحتاج.
هل الطبيب
لازم تكون
النفسي
عملية تعاونية.
نعم. قادر على معرفة إذا كان المريض يكذب أم لا؟
لا طبعا. شوفي، هو الطبيب النفسي يعني ما عنده عصا سحرية يقدر
يقرأ
فيها أفكار الناس.
نعم.
لا طبعا للأسف، يعني يا ريت لو كان.
نعم.
لكن لا طبعا، هو الطبيب النفسي طبيب مثل أي طبيب آخر. إذا المريض يعني يمكن بس الفرق الوحيد إنه الطبيب النفسي بيعتمد اعتماد شبه كلي على الكلام اللي بيقوله المريض. يعني لو المريض أنكر وجود مشكلة، ما في شيء بيخلي الطبيب يقدر يثبت إنها موجودة، إلا إذا كان في بيسموه collateral history، يعني في مثلا حد من الأهل، الزوج أو الزوجة، الأم أو الأب، بيقدر يقول إنه لا هذا الشيء ما هو صار، يعني صار بالطريقة الفلانية، أو لا هو فعلا تغير، أو خاصة في الاضطرابات العقلية كثير من المرضى بيرفض يعترف بالاضطرابات العقلية.
نعم.
بمعنى إذا كان مثلا بيسمع أصوات مش موجودة، هلاوي السمعية أو ما إلى ذلك، قد يرفض أن يعترف فيها أو يخبر بها الطبيب، لكن أحيانا صعب أنه يخفيها، فبتحس الطبيب ممكن يشوف أنه المريض distracted، يعني متشتت أو يعني
غير مركز.
وجوده في غير مركز أو كأنه بيستمع فعلا لصوت أو كده. في بعض الأعراض لا يمكن إخفائها خاصة إذا كان الاضطراب عقلي، لكن في الاضطرابات المزاجية أو الاضطرابات النفسية خاصة إذا كانت خفيفة الحدة من السهل طبعا أن المريض ينكر وجودها، وبالتالي الطب النفسي بيعتمد اعتماد شبه كامل على تعاون المريض ورغبته في التعافي والعلاج.
نعم، شكرا دكتورة رشا عباس على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا اليوم. طبعا سنتابع معك وسنأخذ أسئلتهم على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072942 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أو من خلال الاتصالات التي ستردنا على رقم الاستوديو 00336693334. نعود إليك دكتورة رشا عباس، أنت الاستشارية في الطب النفسي في الإمارات، أنت معنا اليوم مباشرة على الهواء من هناك عبر الهاتف. أيضا ريتا محمود وسلافة عويشق، كلنا سنعود إليكم بعد هذه المحطة الغناء.
سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم، ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم. سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم، ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم. عندي المهم تبقى وياي وابقى نعيش بقلبك، مثل النفس كون الصير بس أنا شمه. في مجنون أني بيك، مجنون على خور عبر حد الشوق، واكثر اني عبر قلبي ما يوسع لغيرك، بس انت ما يدق لغيرك لا بس انت دقته. مجنون اني بيك، مجنون على خور عبر حد الشوق، واكثر اني عبر قلبي ما يوسع لغيرك، بس انت ما يدق لغيرك لا بس انت دقت. سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم، ميت اذا عني تغيب الدنيا تظلم. بشر مرة يصير وما أعتقد يتكرر، مثل العمر واحد بس وما يقبلك يثار. مثلك بشر مرة يصير وما أعتقد يتكرر، مثل العمر واحد بس وما يقبلك. سميني واحد طماع منك ولا أشبع، أردك عد بقلبك وما ريد أطلع. العاشق من يهوى بس مرة وحدة، وباله ما يرتاح يمحب يهدى. أحبك ميت بيك، وجهك خلاني ما شوف إنسان حبك عماني. العاشق من يهوى بس مرة وحدة، باله ما يرتاح يمحب يهدى. أحبك ميت بيك، وجهك خلاني ما أشوف إنسان. سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم ميت إذا عني تغيب الدنيا تظلم.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة رشا عباس الاستشارية في الطب النفسي، تشارك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية فيما يتعلق بالصحة النفسية. وطبعا أدعوكم للمشاركة معنا لطرح الأسئلة عليها على رقم الواتساب التالي 00336072949 أو على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، سواء على الجدار أو على الإنبوكس، ومن خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية، هذا هو الرقم 00339693331، أول اتصال يأتينا من أحمد من قطر. ألو أحمد،
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك.
ألو،
أهلا وسهلا فيك أحمد، تفضل. دكتور رشا عباس عم تسمعك.
يسعد مساك، شكرا لك على البرنامج الحلو، وسعد مساك دكتور رشا.
شكرا لك، تفضل.
أنا شاب سوري مقيم بقطر، بس أنا من فترة يعني من حوالي 4 سنين شخصت، يعني الدكتور شخصت باضطراب قلق عام.
نعم.
القلق العام صار عندي مراجعات، يعني أنا على المشفى وحاول روح على المشفى، يعني صار عندي فوبيا من المشفى، يعني ما يكون فيني شيء، بس لما بديروا أروح على أي دكتور يصير عندي
مثل رهاب المرض، يعني
بسبب أنه مثلا أنا بحياة الطبيعية ما في شيء، بس أنا بدي أعمل تحليل أو أعمل شيء فصير الهرمونات جسمي تخرب. فوصفوا لي سيربليكت، يعني أو استبرام، هو يعني عيار 10، وأنا حاليا عليه لحد يعني الوقت هذا، بس ريحني للأمانة، بس حاولت أني أطلعه تدريجيا، بحس كل ما بدي يعني أتركه للدواء بس بتجيني عوارض، فبرجع له. فحب أسأل الدكتورة أنا عن وضع يعني استمرارية الدواء فيها مشكلة، أو علما أنا متواصل مع الطبيب دائما يعني.
نعم، مرحبا يا أحمد.
مرحبا أنا سيد الدكتور.
طيب شوف، أنت الآن ذكرت نقطتين، ذكرت نقطة القلق العام وثم ذكرت نقطة رهاب العيادات أو رهاب المستشفيات.
صح.
سؤالي الأول، هل القلق العام مع الدواء اللي أنت بتاخده انتهى تماما؟
صح، لما باخذ دواء بيروح
تماما. كم صار لك وانت بخير؟ يعني رجعت لطبيعتك من مدة كم؟
والله انا بعد ما اخذت الدواء بعد تقريبا 4 شهور يعني تغيرت حالتي، مع الاستمرار اللي حلها حوالي 4 سنوات يعني.
طيب يعني انت الان صار لك اكثر من سنة او سنتين وانت بخير الحمد لله.
ايه الحمد لله، لا ما في شيء، وتم مبسوط وكذا. بحس حالي مثلا اذا بدي اتراجع عن الدواء، انا كثير ناس يعني من الكلام العام اتركوا تدريجيا وما اتركوا تدريجيا وكذا، فانا خبرت الدكتور، يعني قال لي الدكتور اذا حاسس حالك مرتاح عليه خليه يعني وقائي.
يعني شوف، انت كل ما استمريت على الدواء فتره اطول وانت بخير كل ما كان احسن، فاذا حابب توقفه ما في مانع انك توقفه، لانك انت صار لك فتره طويله وانت كويس. بس الدواء علاج اساسي للقلق العام. بالنسبه للجزئيه الثانيه اللي هي رهاب العيادات، هذا لازم يكون علاجه عن طريق الجلسات النفسيه. فاذا ما عملت ابدا اي علاج سلوكي ادراكي كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، خلي الطبيب يحولك عند معالج او اخصائي نفسي، وهذا نوع من انواع الفوبيا يعالج عن طريق العلاج السلوكي، كثير كثير فعال. فرجاء يعني ارجع للطبيب وخليه يعطيك تحويل لمعالج او اخصائي نفسي، راح تستفيد كثير ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا لك يا دكتوره،
ويعطيك العافيه. اهلا وسهلا.
الله يسلمك، شكرا مدام سنيت.
شكرا احمد على المتابعه والتقدير، تحياتي لك وصحه مستدامه لك ولكل مستمعينا اليوم اينما كانوا، الصحه والسلام للجميع. شكرا دكتوره رشا عباس على اجابتك لي احمد. نواصل معك وناخذ اتصال من سلطنه عمان من غالب. الو غالب.
أهلين، مساء النور.
أهلا وسهلا فيك، كيفك غالب؟
الحمد لله طيب تمام وضع العال، ومشكورين على موضوع حلقة اليوم.
شكرا شكرا لدكتورة رشا على كل هالمعلومات. تفضل غالب.
ما شاء الله عليها دكتورة رشا. أهلين دكتورة.
مرحبتين يا غالب. أهلا وسهلا.
شكرا دكتورة. بس أنا عندي موضوع معين كذا، يعني اللي هو الحالة النفسية اللي بجيبها بطريقة مباشرة. مثل الأم ماخضة حالة نفسية سيئة جدا من أهلها، تربية أهلها، فينتقل منها إلى أولادها. يعني أنا لاحظت هذا الشيء، الحالة النفسية تنتقل من هل هي وراثة أو مشكلة معينة.
طيب ممتاز، سؤال كثير مهم. الاضطرابات النفسية بشكل عام فيها عامل وراثي، لكن ما في جينات معينة تورث، يعني مش بنفس الطريقة اللي يورث بيها مثلا لون العين أو لون الشعر أو كذا. ما في جين معين، إذا كان هذا الجين موجود في شخص مثلا معناته ابنه حيصاب بنفس الاضطراب النفسي. لكن زي ما قلنا في بداية الحلقة إنه أسباب الاضطرابات النفسية يعني عبارة عن تمازج أكثر من عامل. العامل البيولوجي أو الوراثي موجود بلا شك، فالأسر اللي فيها اضطراب معين بيكون الأفراد أو الأبناء معرضين لهذا الاضطراب أكثر من الأسر اللي هذا الاضطراب مش موجود فيها. لكن هناك طريقة أخرى ينتقل بها المرض النفسي، ليس فقط عن طريق الوراثة لكن عن طريق السلوكيات. يعني لو الأم مثلا تعاني من قلق شديد، حتكون طريقة تعاملها في البيت مثلا مع الأبناء الصغار فيها نوع شديد من القلق، فبالتالي بيتعلموا الأطفال سلوك القلق من صغرهم. هذا كمثال. بنفس الشيء الاضطرابات الأخرى مثل الوسواس القهري مثلا، أو كثير من السلوكيات بتكون سلوكيات تعلمها الأطفال بسبب البيئة المحيطة بهم مثلا عن طريق الأبوين أو عن طريق أفراد الأسرة الأخرى. فهل هل هاي إجابة، هل بتجيب على سؤالك يعني استفسارك؟ حسيت إنه فهمت النقطة هذه.
فهمت جدا دكتورة، ممتازة. بس بعدني شوية كذا الموضوع اللي هو مثلا أنا أعطيك وهذا الشيء واقع. مثلا أم الأم بتدلع أولادها بشكل خاص، يعني فنلاحظ أن البنت اللي هي الأم الثانية صارت نفس الطريقة، وللأسف يعني التربية الدلع بتضيع الأطفال بطريقة على أنهم بيكبروا يصيروا يحاولوا يعني شخصيتهم يتمردوا على الأم يعني بشكل خاص وعلى الجميع بشكل عام يعني.
فهمت. طيب هذا الآن الكلام اللي وصفت لي بشكل عام ما هو اضطراب نفسي، هو يمكن مشكلة سلوكية ومشكلة تربوية. فبلا شك أخصائي نفسي أو حتى أخصائي اجتماعي ممكن يساعد كثير في أنه أولا يعلم الأم أنه طريقة التربية الصحيحة لازم يكون في توازن بين الشدة أو القسوة وبين الدلع الشديد، لأنه الدلال الزائد أيضا يفسد السلوكيات الأبناء بنفس يعني تأثيره سلبي بنفس طريقة الشدة أو الحزم القوي الزائد يعني.
نعم.
فالتربية المتوازنة مهمة، وإذا كانت هذه المهارة مفقودة ممكن بسهولة جدا أن يعني يتم تعليمها للأم أو للأب كيف يكون في تربية متوازنة. فهذه مش ما هو اضطراب نفسي،
شكراً.
مشكلة زي ما قلنا سلوكية أو تربوية.
شكرا شكرا دكتورة رشا عباس على إجابتك. شكرا غالب لك على ثقتك دائما بكل أطبائنا وببرنامجنا. واليوم بدكتورة رشا عباس نتمنى لك الصحة، لك ولعائلتك، لكل مستمعينا في سلطنة عمان. وننتقل إلى إيطاليا مع مستمعنا الدائم أحمد منتصر. ألو أحمد.
برونتو.
أهلا وسهلا فيك برونتو، كيفك؟
أهلا بحضرتك. لا الحمد لله، برحب بحضرتك وبالدكتورة
رشا.
شكرا
نعم
المعلومات القيمة طبعا.
شكرا. تفضل دكتورة رشا، عم تسمعك.
والله دكتورة رشا أنا عايز يعني أعرف يعني حاجة، إن إزاي الأسرة تعرف الشخص المدمن في البيت، يعني السلوكيات اللي هي بتبان على الشخص المدمن في البيت.
سؤال مهم.
حضرتك إن إدمان المخدرات دلوقتي منتشر في الدول العربية والدول الأوروبية في كل مكان يعني.
صحيح.
نعم.
وهل العلاج بيكون علاج نفسي أو بيكون علاج دوائي؟
طيب سؤالك مهم كثير. اضطرابات الإدمان بشكل عام، إدمان مخدرات أو إدمان الكحول، يعني إذا الأهل كانوا عندهم وعي للأعراض اللي ممكن تظهر، مش من الصعوبة إنه يعني يقدروا يلحقوها في الدرجة المبكرة. فأي تغيير في سلوك خاصة في المراهقين، لأنه أغلب المشاكل الإدمانية بتبدأ في مرحلة المراهقة، أي تغيير في سلوكياتهم، مثلا مراهق كان شخص هادي أصبح عدواني، كانت مستوى الدراسي كويس تدهور، كان شخص اجتماعي أصبح انعزالي، أو مثلا بعض السلوكيات السلبية مثل أنه بدأ يفتقد الأهل مثلا بعض الأموال، يشكوا في أنه قد يكون بياخد مثلا أو بيسرق أشياء من البيت. يعني أي تغيير في سلوك المراهق أو في سلوك الشخص
في أحد السلوكيات،
بلا شك إذا كان تغيير عن الطبيعي، يعني لو كان شخص هادي فجأة أصبح عدواني وعنيف، بلا شك هذه علامة، يعني ريد فلاك، إشارة خطيرة إنه قد يكون في مشكلة، يا إما مشكلة نفسية أو مشكلة إدمانية.
نعم.
تغيرات حادة في المزاج، يعني فجأة يكون هادي فجأة يصرخ مثلا أو يبكي، أو يعني ما يكون قادر إنه يسيطر على انفعالاته، أو تغييرات في الأفكار، بمعنى إنه يجلس يتكلم بكلام غير مفهوم إذا كان مثلا في تحت تأثير مخدر معين أو شيء.
نعم، شكرا لك دكتورة رشا عباس، شكرا لك أحمد على ثقتك ببرنامجنا وبدكتورة رشا عباس. نواصل معك دكتورة رشا، وسؤال يأتينا على الإنبوكس على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة. الرسالة تقول: عندي مريضة بالبيت تم تشخيصها ويجب أن تأخذ الدواء بشكل مستمر، لكنها ترفض فأعطيه لها مع المشروبات، عجزت عن إقناعها، كيف من الممكن أن أقنعها بأخذ الدواء؟
يعني هذه نقطة يعني أحيانا صعب على الأهل إنه يشوفوا المريض رافض للعلاج. بيعتمد طبعا من ناحية طبية ومن ناحية أخلاق مهنة، من الصعب إنه الطبيب ينصح المريض يقول له يعطي الدواء لشخص بدون علمه. لكن أحيانا في بعض الدول في شيء بيسمى قانون الصحة العقلية، بمعنى إذا كان المريض فاقد للأهلية لا يستطيع، يعني كان المرض نفسه بيأثر على قدرته على اتخاذ القرار إنه يأخذ العلاج أو لا، في هذه الحالة تحت القانون يعني يعطى المريض الدواء حتى إذا كان يرفض أن يأخذه. مهم جدا، جزء من ليش الناس بيرفضوا يأخذوا الأدوية هو فهم خاطئ للدواء، قد يكون في أعراض من الدواء فبالتالي المريض بيرفض إنه يأخذها لأنه ما بيرتاح عليه. لازم يكون في حوار مفتوح بين المريض وبين الأسرة وبين المريض والأسرة مع الطبيب، حتى يستطيع الطبيب يفهم سبب رفض المريض للدواء. قد يكون أمر بسيط، بمعنى أنه ممكن يقول مثلا المريض أنه الدواء بيسبب لي مشكلة معينة أو أي أعراض جانبية، ومجرد تغيير الدواء أو تغيير الجرعة بيحل المشكلة. فبلا شك الحوار المفتوح بين الأهل مع المريض ومع الطبيب بيخفف أو بيساعد على حل مشكلة رفض العلاج الدوائي.
شكرا. ننتقل إلى العراق الآن مع أحمد، بيقول: هل على الطبيب النفسي بناء صداقة مع المريض لاستدراجه والبوح بما في أعماقه لمعرفة أسباب هذا السلوك غير السوي ما يبعد الناس عن مخالطته؟ إذن سأترك لك الإجابة.
السؤال يعني صعب. صحيح، شوفي، العلاقة بين المريض النفسي والطبيب علاقة مهمة، لكن لازم تكون في إطار يعني إطار بروفيشنال، ما بيكون صداقة، يعني لازم يكون إطار مهني محكوم حتى ما يصير فيه أي إساءة استخدام لهذه العلاقة أو استغلال من أي جانب للآخر. يعني من الخطأ أنه يصادق الطبيب المريض، بمعنى أنه يكون بينهم علاقات اجتماعية خارجية، يطلعوا مثلا مع بعض. في الأغلب مش مفروض أنه يكون في أي علاقة اجتماعية خارج نطاق العيادة أو العلاج النفسي. حماية للمرضى من أي يعني سوء تعامل أو استغلال أو ما إلى ذلك.
نعم، وأحيانا تحدث للأسف.
نعم.
شكرا. ننتقل إلى الإمارات الآن مع علي، مستمع لنا هناك، بيقول: بجدد محبتي وشكري وتحياتي إليك وللضيفة وللأحبة جميعا. سؤالي الأول هو التالي: هل التفاؤل والمرح والإيجابية إلهم حد؟ هل التشاؤم والنكد والسلبية أعراض أمراض نفسية خطيرة؟ سنجيب عن السؤال الأول وسأطرح الثاني بعد ذلك.
سؤال حلو. نعم. بلا شك وجود الأفكار السلبية المتكررة قد تكون إشارة إلى اضطراب نفسي مثل الاكتئاب أو القلق. الأفكار الإيجابية جيدة، لكن طبعا التوازن مهم كثير. نعم. يعني أيضا إذا كان الإنسان متفائل أو فرح بطريقة غير طبيعية. نعم. يعني
هذا يدل على مشكلة أيضا
بدون سبب. أيوة بالضبط. نعم. برضو بيدل على وجود نوع من أنواع الاضطرابات النفسية. فالتوازن هو فعلا الشيء الأساسي بالنسبة لي النفسية بشكل عام، توازن في المشاعر أو توازن في السلوك وتوازن في الأفكار. طبعا التوازن هذا في مساحة، يعني مش كل الناس مثل بعض، في اختلاف جذري في يعني طبيعة النفس البشرية. في بعض الناس بيميلوا إلى الهدوء يعني والانعزالية إلى حد ما، إذا هو مرتاح مش شرط يكون هذا اضطراب نفسي. في حين بعض الناس بيكونوا اجتماعيين وبيحبوا الضحك والمزح، وبرضه هذا ما هو غلط، لكن يكون في إطار متوازن، بمعنى ما يكون في من يعني from one extreme to another، يعني ما يكون حد شديد من الحزن والانعزال أو حد شديد جدا من الفرح المفرط اللي هو غير طبيعي.
شكرا. سؤال علي الثاني هو التالي: هل الشخص الذي يصف الآخرين بالغرور بيكون هو نفسه شخص غيور وغير واثق من نفسه، بخاف يرفضون الناس؟ شكرا.
طبعا السؤال عام، سؤال كثير عام، يعني صعب الإجابة عليه. مش شرط، ممكن طبعا إذا كان بيحدث مع كل الناس، يعني رأيه في كل الناس إنه هم مغرورين أو إنه هم فيهم مشكلة أو كده، قد يكون إشارة إلى فعلا شعور بالنقص الداخلي، وهذا مش بالضرورة يكون اضطراب نفسي بقدر ما هو يكون خلل في شخص تركيب شخصيته. وبرضه مش من الصعب إنه يقدر يتغلب على هذه المشكلة إذا هو اقتنع إنه في مشكلة. نعم. عن طريق الجلسات النفسية، نوع آخر من الجلسات النفسية، يستطيع أن يتعلم كيف يقدر يسيطر على هذه المشاكل أو النقص في شخصيته.
نعم، شكرا. آخر سؤال لضيق الوقت وصلنا الآن من العراق. تحياتي لكما، شكرا على البرنامج الأكثر من رائع، شكرا لك على التقدير. بيقول مستمعنا: أختي بتعاني من وسواس النظافة، تأخذ 3 ساعات في الحمام يوميا لكي تستحم، تغسل ملابسها بعد الاستحمام بالغسال وبتقول ما عم ينضفوا، ما هو العلاج؟
يبدو إنها تعاني من اضطراب الوسواس القهري.
نعم.
لابد من الذهاب للطبيب النفسي. يبدو إنه من الحدة قوية، في الأغلب راح تحتاج لعلاج دوائي، لكن طبعا محتاجين تشخيص أكثر وأسئلة أكثر، لكن في الأغلب العلاج الدوائي هو حيكون الأول، ثم يتبع بالجلسات النفسية.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة رشا عباس على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. أشكرك من كل قلبي على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية. شكرا على كل هذه النصائح والاستشارات والتوجيهات الأولية. نتمنى أن نستضيفك في حلقة مقبلة من الصحة المستدامة. أتمنى لك الصحة المستدامة دكتورة رشا عباس، أنت الاستشارية في الطب النفسي، لأن المجتمع بحاجة لأطباء مثلك. تحياتي لك من باريس إلى الإمارات. أشكر كل مستمعينا الذين استمعوا إلى الحلقة اليوم. أشكر أيضا كل من شارك معنا، سواء من خلال الكتابة إلينا على رقم الواتساب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. تحياتي لكم جميعا. شكرا لسلافة وريتا، وعودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بخير، إلى اللقاء، باي باي.
بعدك حلوي وصرت أحلى شو الصدفة ما في أحلى وقلبي شوفك يا مستحلى قولي لي كيفك انت
انت بعدك انت وما بتتغير محير لي قلبي ومحير وبعده قلبك طفل صغير طمني كيفك انت
ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى كل أحلام يا ليل البعد ونطرنا عن فارق هالأيام ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى كل أحلام يا ليل البعد ونطرنا عن فارق هالأيام
سوا ويبقى عطول جمعنا الهوى يا ربي تدوم يا ربي تدوم
يا ربي نعيد هالحب اللي كان واحلى بكتير من الماضي كمان يا ربي نعيد يا ربي
لما بتحكي وكيف بترسم هك الضحكي خلي راسك فويتك واملك هالدنيا كله
حبك بارح انت اليوم وبكرة اشتقت لك ما عندك فكرة وصعب بعمري تصبح ذكرى
ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى كل أحلام يا ليل بعد ونطرنا عم فارق هالأيام ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى كل أحلام يا ليل البعد